الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
السيرة النبوية مع الشيخ خالد إسماعيل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة والأخوات مذاكرتنا في سيرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد أن فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا كما مر معنا في الحلقة الماضية، وسقطت راية الشرك في الجزيرة العربية، فقريش هي أقوى القبائل التي كانت تحمل راية الشرك. بعد أن سقطت راية الشرك، قامت قبيلة هوازن بالطائف بحمل راية الشرك بعد قبيلة قريش، لأن قبيلة هوازن هي أقوى القبائل بعد قريش، ومدينة الطائف هي أكبر المدن، مدن الجزيرة العربية بعد مكة. ولذلك اجتمعوا هذه القبائل الكافرة، اجتمعت فيما بينها وقالت: قد تفرغ محمد لقتالنا فلنغزه قبل أن يغزونا. واجتمعوا على سيدهم سيد هوازن مالك بن عوف، وجهزوا جيشا كبيرا في 20,000 مقاتل. وأمر مالك بن عوف قومه أن يخرجوا نساءهم وأموالهم وإبلهم وغنمهم، فهي معركة فاصلة ومعركة حاسمة، آخر معركة بين الإسلام والشرك في الجزيرة العربية. وأيضا قال لقومه: إذا أنتم رأيتم القوم فاكسروا جفون سيوفكم وشدوا عليهم شدة رجل واحد. وهكذا جهزوا جيشا كبيرا لقتال المسلمين. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، فأيضا جهز رسولنا صلى الله عليه وسلم جيشا كبيرا في 12,000 مجاهد في سبيل الله، وساروا إلى حنين. في الطريق أيها الإخوة، مر جيش المسلمين على شجرة يعكف عندها المشركون، يعظمون هذه الشجرة. فماذا حدث هنا؟ تعالوا نستمع إلى أبي واقد الليثي رضي الله عنه يخبرنا الخبر. يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني دخلوا في الإسلام جديدا، وللمشركين سدرة يعكفون عندها ينوطون بها أسلحتهم، يعلقون بها أسلحتهم، يظنون أن الأسلحة ستكون أقوى وسيكون فيها بركة إذا علقوها بهذه الشجرة، وهذا من مظاهر الشرك. ينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. فقلنا: يا رسول الله، فمررنا بسدرة، فقلنا: يا رسول الله، وهذا قاله من أسلم جديدا في فتح مكة، فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لتتبعن سنن من كان قبلكم. فتأملوا هنا في هذا الموقف الإخوة، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذه المخالفة، لأن هذا شرك بالله. ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم هنا، مع أن هؤلاء القوم حديثوا عهد بكفر، وكذلك الآن هم في ميدان القتال، يسيرون معا في جيش واحد لقتال العدو. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر الشرك، لم يقل هذا الإنكار سيفرق الصف ويشتت الشمل فنسكت الآن ثم بعد ذلك ننبههم إذا انتهينا من المعركة، لا، لأن النصر للمسلمين إنما يكون بتحقيق الإيمان والتوحيد لله تعالى، هذا هو سر النصر. المسلمون ما ينتصرون بتمييع الدين وتمييع العقيدة والتجميع على حبال متفرقة شتى، إنما هو حبل واحد، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ونعلم بهذا خطأ ما ينادي به بعض المفكرين، يقولون لا تتكلموا في مسائل العقيدة والتوحيد والإيمان، فهذه الأمور قد تفرق بين المسلمين، وعلينا جميعا أن نكون تحت مظلة واحدة ضد اليهود والنصارى. وهذا في الحقيقة كلام من لم يعرف حقيقة الدين وحقيقة النصر وبما يكون النصر. المسلمون ما ينتصرون بالتجميع على غير هدى، وإنما ينتصرون بالتصفية والتربية، ينتصرون بالإيمان والتوحيد لله تعالى. وأيضا تأملوا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر الشرك وبالغ في إنكاره، الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني قالوا كلمة الكفر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كفرهم بل عذرهم بجهلهم، عذرهم بجهلهم لأنهم حديث عهد بكفر. فهكذا أهل السنة كذلك أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. بعض المسلمين الآن قد يقع في بعض الأفعال التي هي من أفعال أهل الجاهلية، بل من الأمور المكفرة، يذهب إلى بعض القبور ويستغيث بها، فهذا نرفق به ونعلمه، وإذا كان مريدا للخير فالله تعالى سيوفقه، وإذا بذل جهده في طلب العلم والسؤال فالله تعالى قد يعذره. فإذا هذا أيضا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا تأملوا كيف حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع الأمم من قبلنا، الأمم الكافرة المشركة، لتتبعن سنن من كان قبلكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم، طرق من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ فللأسف الآن بعض المسلمين يتشبه بالكفار، باليهود والنصارى، في شعره، في لحيته، في لباسه، في عاداته، في تقاليده. والله تعالى كرمنا بهذا الدين. أو هذه المرأة تتشبه بالكافرات أو الفاسقات في الموضات وفي شعرها وفي لباسها، وهذا كله في الحقيقة يبعدنا عن الدين وعن النصر. ونسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. وأيضا أيها الإخوة، في الطريق نظر بعض المسلمين إلى كثرتهم، خرجوا في 12 مجاهد في سبيل الله، فقالوا لن نغلب اليوم من قلة كما كانوا في الماضي قليلون في عددهم، فاليوم قالوا لن نغلب اليوم من قلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بالتوكل على الله والاعتماد على الله، حتى قال صهيب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام حنين يحرك شفتيه بعد صلاة الفجر بشيء لم نكن نراه يفعله من قبل. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وتأملوا كيف أن الصحابة رضي الله عنهم ينقلون كل شيء ويلاحظون النبي صلى الله عليه وسلم بكل دقة، ماذا يقول، بماذا يهمس، بماذا يتكلم، كيف يتحرك، فنقلوا لنا الدين كله والحمد لله. فلما رأوا شفتي النبي صلى الله عليه وسلم تتحرك بشيء بعد صلاة الفجر لاحظوا هذا وسألوه ماذا تقول يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن نبيا في من كان قبلكم قد أعجبته كثرة أمته، فقال من يكافئ هؤلاء، فأرسل الله تعالى عليهم الموت، فمات منهم في 3 أيام 70,000 بسبب العجب والغرور بالكثرة. فقال فهمسي الذي ترون، تروني أتكلم بكلام خفي بعد صلاة الفجر، قال فهمسي الذي ترون أني أقول اللهم بك أقاتل وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا اقترب الجيش من حنين، فجاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله هذه هوازن قد خرجت برجالها ونسائها وخيلها وإبلها وغنمها، خرجوا عن بكرة أبيهم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. وصل جيش المسلمين إلى وادي حنين، وكان مالك بن عوف سيد هوازن قد سبقهم وصنع كمينا للمسلمين في وادي حنين، فقد أدخل جنده في مضايق الوادي وشعبه، وأمرهم أن يرشقوا المسلمين بالسهام إذا دخلوا الوادي ثم ينقضوا عليهم مرة واحدة. وصل الجيش قبل الفجر وهم لا يدرون شيئا عن هذا الكمين، فأول ما دخل جيش المسلمين وادي حنين إذا بالسهام تمطر عليهم وانقض الكفار عليهم، فتفرق الصحابة رضي الله عنهم وانهزموا هزيمة منكرة في بداية المعركة، حتى قال بعض المشركين لقد بطل السحر اليوم، لقد بطل السحر اليوم، هذا السحر الذي يحمله محمد وسحر به الناس حتى دخل مكة، اليوم بطل هذا السحر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ ينادي أصحابه رضي الله عنهم: أيها الناس هلموا إلي، عباد الله، أنا رسول الله، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس عمه رضي الله عنه، وكان جهوري الصوت، أن ينادي بأعلى صوته، ينادي الصحابة رضي الله عنهم، فقال: يا عباس أصرخ يا معشر الأنصار، يا أصحاب السمرة، أصحاب الشجرة التي بايعتم تحتها النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. وهكذا صرخ العباس بالصحابة رضي الله عنهم، فاجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من السابقين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اشتد القتال بين الجيشين، 12,000 من المسلمين يقاتلون 20,000 من المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن حمي الوطيس. فأخذ رسولنا صلى الله عليه وسلم يقاتل وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وأخذ حصيات كنا بيده ورمى بهن القوم وقال: شاهت الوجوه، فما بقي إنسان منهم إلا وقد ملأ الله عينيه ترابا. ولجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء وهو يرى شدة المعركة والقتال، فقال: اللهم أنزل نصرك، اللهم أنزل نصرك، اللهم إن شئت لا تعبد بعد اليوم، اللهم إن شئت لا تعبد بعد اليوم، معركة فاصلة. فأنزل الله تعالى ملائكته ونصر الله تعالى المسلمين، وفر المشركون من قبيلة هوازن وثقيف وغيرهما، فروا صاغرين منهزمين، وطاردهم الصحابة وشتتوهم، وهكذا نصر الله تعالى المسلمين في هذه الغزوة التي يقول الله تعالى فيها: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. ثم ذكر الله تعالى عبرة عظيمة في هذه الغزوة فقال: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. تأملوا ماذا يصنع الغرور والعجب. إياك إياك أخي المسلم أن تغتر بنفسك. تأملوا المسلمون لما اغتر بعضهم بكثرتهم في هذه المعركة انهزموا في أولها بسبب الغرور والعجب بالنفس، لأن الذي يعجب بنفسه إنما يعتمد على نفسه، والنفس ضعيفة والإنسان ضعيف مهما أوتي من قوة وعلم ومال، فهذا الذي يعجب بنفسه يعتمد على نفسه وينسى فضل الله تعالى وينسى قوة الله. ومن تعلق بشيء وكل إليه، وإذا وكلت إلى نفسك فقد وكلت إلى ضعف ومهانة، فلا توفق في أعمالك ولا توفق في عبادتك ولا توفق في أمورك في الدنيا ولا في أمور الدين. ولذلك إياك إياك أخي المسلم والعجب، بل استشعر دائما فضل الله تعالى عليك. في كل صباح تقول: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. فحياتك وقوتك كلها بالله. إذا سمعت المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. فلا تغتر لا بعلمك لا بقوتك لا بمالك لا بدراستك، بل دائما كن ذليلا مفتقرا إلى الله تعالى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وغنم المسلمون في هذه الغزوة غنائم عظيمة، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم النصيب الأكبر منها للطلقاء والأعراب الذين أسلموا جديدا، وأعطى أيضا بعض زعماء الكفر حتى يؤلف قلوبهم للإسلام. يقول صفوان بن أمية وهو من زعماء الكفر، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل ثم 100 من الإبل ثم 100 من الإبل، تخيل 300 ناقة يعطيها لرجل واحد. فقال هذا الكافر، ثم يعني لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. ولهذا قال أنس رضي الله عنه: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. هذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته، يعطيهم أولا كما في نصيب يعني المؤلفة قلوبهم من الزكاة، يعطيهم من المال ثم يدخل في الإسلام ثم يتعلم هذا الدين وينظر إلى روعة الإسلام، فلا تساوي بعد ذلك الدنيا عندهم شيئا. وكذلك يقول حكيم بن حزام رضي الله عنه: يعني سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألت فأعطاني، ثم سألت فأعطاني، ثم قال لي: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. إذا أخذت المال بسخاوة نفس، نفسك منشرحة، لا تكون شحيحا على المال، ممكن أن تنفقه على نفسك وأهلك وزوجتك وأولادك والفقراء والمساكين بكل سهولة. من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس متطلع للمال وشحيح على المال لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. ونختم أيها الإخوة بهذا الموقف الذي بدر من بعض حدثاء السن من الأنصار، فقد وجدوا في أنفسهم، قالوا: كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الغنائم غيرنا ونحن ندعى في الشدة ونقاتل؟ فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام يعني عن الأنصار، فجمعهم وخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة عظيمة جليلة، فقال فيها: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي؟ فقال: ألا تجيبوني؟ فقالوا: الله ورسوله أمن. فقال: أما والله لو شئتم لقلتم، فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك. يا معشر الأنصار، وجدتم في أنفسكم في لعاعة من الدنيا، يعني في زهرة فانية من الدنيا، تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير، وتذهبوا وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ الأنصار شعار والناس دثار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فبكوا حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا بالله ربا وبرسوله قسما. هكذا يربيهم النبي صلى الله عليه وسلم على ترك زينة الدنيا، على أن هذه الدنيا لا تساوي شيئا، لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لكن هكذا المسلم إنما يستعين بهذه الدنيا على أمور دينه، فيما ينفعه في الآخرة، فيما يقربه إلى الله تعالى. والدنيا والأموال لا تساوي شيئا عند الله تعالى إلا إذا أنفقت في سبيل الله واستعنت بها على طاعة الله. ثم جاء بعض من يعني بقي من هوازن مع سيدهم مالك بن عوف، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم تائبين، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم على الناس أن يردوا إليهم أموالهم، فردوا إليهم أموالهم، وهكذا يعني أصبحوا جميعا إخوة مؤمنين متحابين. واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع إلى مكة، أدى العمرة من الجعرانة، ثم رجع إلى المدينة بفتح ونصر من الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السيرة النبوية مع الشيخ خالد إسماعيل.